يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الحديث عن تربية الطفل في نطاق الإعداد للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة. عباد الله، إن الله أوجب على الآباء والأمهات تربية أبنائهم والاهتمام بهم جسميا وروحيا، لأنهم أمانة في أيديهم وتحت مسؤوليتهم، ومن حق أطفالهم عليهم أن يربوهم على الخير والفضيلة، لقوله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء. هذه رواية من روايات الحديث، وهي رواية المختصرة، وهناك رواية أطول منها. وقد قال علي رضي الله عنه في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم. وقال أبو بكر الجصاص الحنفي: وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه، وما لا يستغنى عنه من الآداب، وهو مثل قوله تعالى في سورة لقمان: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استدل بهذه الآية. أما حديث المسؤولية، فمسؤولية الأبوين على أطفالهما بينة واضحة، ومسؤولية كل راع على رعيته هي الأخرى واضحة لمن شاء القيام بها، وهي مسؤولية لا تنتهي. أما حديث أبي هريرة ففيه بيان أن كل مولود يولد على فطرة الإيمان، وما يصيبه من انحراف في تربيته فمن الوسط الذي يعيش فيه بدءا بالأبوين ومرورا بالأسرة وانتهاء بالمجتمع. عباد الله، إن الطفل ليس كائنا حشريا ولا كائنا جامدا ولا مجرد شيء من الأشياء، إنه إنسان حي نام مفكر عاقل من أرقى الكائنات الحية، آت من إنسانين ذكر وأنثى، ربط الشرع الإلهي العلاقة بينهما برباط الزواج الشرعي من أجل أن يكون طاهر المنبت نظيف الوعاء راقي المحضن. ويصيح المحضن لما سيكون له من امتداد نسلي في الأرض وعمارتها على امتداد التاريخ، على امتداد التاريخ البشري. وقد اعتبر الإسلام هذا الامتداد، فحث على أن لا يكون النسل إلا من العلاقة الزوجية الشرعية، وحرم كل العلاقات الجنسية الأخرى، ثم أوجب اختيار منبت النطفة اختيارا سليما ليكون الوعاء الحاضن وهي الزوجة وعاء نقيا طاهرا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة، أي تختار المرأة كزوجة، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين، أي ابحث عن ذات الدين تربت يداك. وقوله في الحديث فاظفر بذات الدين إرشاد إلى اختيار ذات الدين أي صاحبة الدين. وقوله فيه تربت يداك معناه الحث والتحريض، وأصله الدعاء، ويقال ترب الرجل إذا افتقر وأطرب إذا أيسر، أي صار من ناحية المادية ميسورا. ولم يكن قصده به وقوع الأمر، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب كقولهم لا أرض لك ولا أم لك. فالاختيار السليم هو اختيار المرأة الحسنة الاسم والمنبت الصالحة التربية والنشأة ذات الخلق والدين، متدينة عفيفة طاهرة، لهذه الصفات تختار أن تكون زوجة وأم أطفال إن شاء الله. عباد الله، إن الرغبة في النسل فطرة إنسانية لا يمكن إغفالها ولا تجاوزها. وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار المرأة الودود الولود، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. فاختيار الأم الصالحة الودود الولود والأساس الأول للإنجاب الصالح، هو الأساس الأول للإنجاب الصالح النافع إن شاء الله، الذي هو منطلق الحديث عن الطفل. أيها الإخوة المؤمنون، إن الزواج الارتجالي المعتمد فيه على عاطفة وهوى دون الاستناد إلى أسس الاختيار لإقامة أساس بناء الأسرة، قد يسبب مشكلات في الحياة الزوجية ولو بعد حصول الإنجاب، فتعوق استمرارية الحياة، وبالتالي يعرض الأسرة إلى التمزق والأطفال إلى التشرد ونكاد العيش. والأسرة بدءا بالزوجين في عمق دلالتها تلبي حاجة فطرية وضرورة بشرية تتجاوب وطبيعة الحياة الإنسانية وما أودعه الله فيها من السنن كإشباع الرغبة الفطرية والميل الغريزي لدى الإنسان في أن يكون له ذرية تكون امتدادا له واستمرارا لعاقبه بعده، ثم هي بهجة الوالدين في الحياة ومصدر الرحمة لهما بعد الوفاة متى كانت ذرية صالحة. وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة، فقال الحق تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ونعمة البنين سنة ماضية في الإنسانية في أرض في أرقى صورها، ممثلة في الرسل صفوة خلق الله خلدها الله في كتابه بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والذرية رغبة عكيدة في أن تكون العرض الأول من الزواج، وحتى الأنبياء رغبوا في أن لا يحرموا منها، كما سجل القرآن ذلك على لسان نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام حيث دعا الله عز وجل أن لا يدعه فردا دون عقب أو وارث رغم شيخوخته. قال حتى القرآن عن قوله قال رب إني وهن العظم مني واجتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وفي سورة الأنبياء سجل القرآن دعاءه فقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقد سجل القرآن شكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وحمده لله على نعمة الأولاد التي أنعم الله عليه بهم على كبره أي على كبر سنه. فقال في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبل منا جميع أعمالنا وأن يأخذ بأيدي أبنائنا إلى الحق ويعيننا على تربيتهم ويجعلهم على النهج الصحيح إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله إن الآباء والأمهات مركوز في فطرهم الحنان ومحبة الأبناء والشفقة عليهم وتلبية رغباتهم فهل هذه الصفات تعفيهم من واجب التربية والتتبع لأحوالهم؟ هل من المحبة أن يترك الطفل وشأنه يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويرافق من يشاء ويسير حيث شاء؟ أم إن المحبة تفرض على الأبوين أن يقوما بواجبهما نحو الطفل أو الأطفال بكل ما من شأنه أن يعده إعدادا صالحا للحياة؟ يعلم كل إنسان أن الإنسان أضعف مخلوق وخاصة في السنين الأولى من عمره حيث يكون أشد حاجة إلى من يربيه ويرعاه ويهتم به لينشأ إنسانا سويا صحيح البدن سليم الفكر منشرحا مبتسما للحياة غير سائم ولا متبرم منها ولا متشائم في حياته. فالطفل أمانة في أيدي أبويهما أمانة في أيدي الأسرة أمانة في أيدي الجمعيات الخيرية الإحسانية التي تتولى شؤون الأطفال إيواء وتربية وتعليما ورعاية أمانة في أيدي المؤسسات التربوية والتعليمية أيدي الدولة لأنها تتولى الرعاية العامة. إن الحديث عن الطفل ليس خاصا بطفل معين وإنما يشمل كل طفل ذكرا كان أو أنثى كان له أبوان أو كان يتيم الأب أو الأبوين معه أو كان لقيطا تعرف أمه ولا يعرف أبوه أو لا يعرف له أب ولا أم. إن التربية مسار طويل ليس لها يوم محدد ولا مناسبة معينة ولا يوم عالمي ولا ندوة معينة وتنتهي أي وتنتهي التربية، لأننا تكلمنا عليها في ندوة خلاص خصصنا لها يوما خلاص، ليس هذه تربية. إن التربية الصالحة هي الحياة الصالحة، مفهوم ضيق إذا قلنا إعداد الإنسان للحياة هذا التربية، وإنما نقول إن التربية هي الحياة، أي توفير الجو الصالح لتربية الطفل منذ صباه من سنه الأولى بل لا زال رضيعا إلى نهايته، لا تنتهي التربية. إنما هناك أدوار تقوم بها الأسرة بكاملها، إخوان كبار، أخوات كبار، أمهات، أجداد، عمام، عمات، جيران، مجتمع، هذه هي التربية بمفهومها العام. فما من طفل إلا ويجب أن ينال حظه من التربية والرعاية والتوجيه الحسن، لأنه إنسان له إحساس ينمو بنمو جسمه ومداركه، يلعب ويلهو ويضحك ويفرح ويغضب ويحزن، يميل إلى من يحنو عليه ويحسن إليه، ويفر ممن يسيء إليه ويغضبه، فيه قابلية واستعداد للتربية والتعلم والترقي والتوجيه، يتشكل سلوكه وفق أنماط التربية والتوجيهات التي يتلقاها. وطفل اليوم ورجل الغد، وهي طفلة اليوم وأم الغد، فما يود منهما، أش بغينا من هذا الطفل يكون، وأش بغينا من هذه الطفلة تكون، فما يود منهما يعدان له اليوم. بغينا الأم الصالحة مستقبلا فنعدها الآن إعدادا صالحا، بغينا الآب الصالح، الموظف الصالح، المسؤول الصالح في المجتمع، صالح لنفسه، صالح لأسرته، صالح للمجتمع، صالح للإنسانية، من ينفع الإنسانية فليس كمن يضرها. إذا شئنا أن نخرج هذه النماذج فلنعتني بها منذ الصغر. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن تربية الأطفال وإعدادهم للحياة إعدادا صالحا مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات، ودوركم في التربية دور تكاملي يتكامل فيه الأب والأم، يكمل أحدكم الآخر، ودور الأم في تربية الأطفال في سنواتهم الأولى أكبر وأخطر لكونهم بها ألصق وإليها أحوج، وهي عليهم أحن وأعطف إرضاعا وتنظيفا وإطعاما وإشفاقا وتعلما. فالأم بطبيعة الأمومة، ولكن مع الأسف فالأم بطبيعة الأمومة تعايشهم وتلازمهم أكثر من الأب، وبهذه الملازمة والاحتكاك تكون أعرف بأحوالهم من أبيهم في الغالب، وتمتد فترة المعايشة والملازمة منذ الولادة إلى الشباب. ومرد ذلك إلى طبيعة مهمة الأب التي تضطره إلى الغياب عن البيت للعمل وطلب الرزق حضرا وسفرا، ومن ثم يكون للأم دور كبير في تشكيل سلوك الأطفال إيجابا أو سلبا، إما تربيهم زيالين أو تربيهم عيالين. إن السن الأولى سنوات الأولى من عمر الأطفال وخاصة من السنة الثانية حتى السادسة هي أكثر مراحل عمرهم قابلية للتطبع والتأثر واكتساب العادات الخلقية، وهذا ما يوجب على الأمهات أن يكن واعيات بدورهن نحو أطفالهن. فالطفل إنسان يربى ويعلم ويلقن ويرشد ويوجه إلى التي هي أحسن في الأقوال والأعمال والسلوكات، فإذا وعت الأمهات رسالتهن نحو أطفالهن تصرفن معهم تصرفا مسؤولا مضبوطا يطمئن نفوسهم ويكسبهم أسباب الاستقرار النفسي والنمو العقلي والعواطف الصادقة. فهل توفر الخادمات هذه الأسباب للأطفال؟ هل يجد الأطفال فيهن ما فقدوه من غياب أمهاتهم عنهم ساعات كل يوم؟ إن الأمهات اللائي يغبن عن أطفالهن ساعات أو يوما وهم في هذه السن بحجة العمل وتوفير العيش يضعن أطفالهن ويحرمنهم حقوقهم ويسببن لهم عقدا نفسية أو مخاطر جسدية قد تودي بحياتهم أو تعرضهم لآفات مزمنة تلازمهم طوال حياتهم فلا يذوق معهم آباؤهم وأمهاتهم طعم الراحة. وكما أن لبن الأم الذي ترضعه طفلها لا يعوض، كذلك حنانها وعطفها وابتسامتها واهتمامها كل هذه لا تعوض بتربية غيرها. إن الآباء والأمهات بتفريطهم في أطفالهم وهم لازالوا في حاجة إلى تربيتهم وعطفهم وشفقتهم فاتهم أن ما يحتاجه أطفالهم في هذه المرحلة من عطف وحنان ورعاية واهتمام وقدوة صالحة هو فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس فلتعلم الأمهات العاملات أنهن بعملهن يكسبن بعض المال يقل أو يكثر، ولكنهن يخسرن أطفالهن الذين يعيشون الحرمان والضناع وسوء الأخلاق. وصدق من قال: ليس واجب المرأة بناء المصانع، ولكن هذا الشيء اللي بغت المرأة اليوم. ليس واجب المرأة بناء المصانع ولكن بناء الرجال الذين يبنون المصانع. بناء الرجال الذين يبنون المصانع. الأم ما تلاش بغي هذه الوظيفة، بغات وظيفة أخرى، بغات من المصنع والمعمل وبنغات طيف السماء وبغات توصل تطلع في الصاروخ، ما بغاتش تربي ولدها وتحسن للمجتمع من خلال تحسين طبيعة أبنائها. طبعا لا يعمم الكلام، إنما الكثير الواقع هو هذا. ومن ثم لم يختلف اثنان في أن البيت والأم في الدرجة الأولى هو المدرسة الأولى للطفل، إما أن تكون مدرسة تربية صالحة وبناء وإصلاح، وإما أن تكون مدرسة تربية فاسدة تغرس في الأطفال الأنانية والعادات السيئة والأخلاق الفاسدة. والموضوع يتبع، لأن هذا ما يكفي فيه خطوة ولا خطوتان. فأرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويوفقنا لكل خير، ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويهدينا صراطه المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وارزقه بطانة صالحة تعينه على الخير وتشير به عليه، إنك على كل شيء قدر. ووفق اللهم الأمير مولاي رشيد لما تحب وترضى. اللهم اجعله من الشباب الصالح، وأصلح شباب المسلمين أجمعين. اللهم أصلح شباب المسلمين أجمعين. اللهم بصر المسلمين جميعا بمسؤوليتهم ووفقهم للقيام بها في الحياة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين.